بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
سنا. وفي الحقيقة اليوم عندنا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أذكار النوم، في ذكر أذكار النوم. فقال الترمذي رحمه الله تعالى، وقد أخذنا حديث الأول: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا حديث البراء بن عازب وشرحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأيضا تحدثنا عن الحديث الذي يليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. ثم أورد الترمذي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم مسح ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات وهذا ذكر عظيم من أذكار النوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة. وهذا يدل على ديمومة هذا الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحافظ على هذا الذكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كانت عائشة رضي الله عنها هي التي تمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يفيدنا هذا الحديث أن الأذكار أحيانا يجوز أن تجمع مع غيرها، يعني هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وأيضا هناك حديث أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في أذكار الركوع، فهذا يدل على أنه يجمع بين الذكر والذكرين عند النوم. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. جمع الكفين يعني ألصق الكف بالكف، والكف مبسوط حتى ينفخ فيه. قالت: وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه ثلاثة سور كلها تدل على التوحيد وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة. وليس المقام مقام تفسير هذه الآيات، ولكن سنأخذ المقصود من هذه السور الثلاث. فقل هو الله أحد، ها هنا فيه ماذا؟ إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالمشركون طلبوا نسب الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قل، أي قل يا محمد، الله أحد. ففي هذا إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه في طلب الحاجات وقضاء المسائل، الصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب،
ونفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو يكون له والد، وهذا لكمال وحدانية الله سبحانه وتعالى واستغنائه عن خلقه. فهذه الآية وهذه السورة هي من سور التوحيد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في عند نومه وعند كثير من النوافل كراتبة الفجر وعند الوتر، وكذلك عند الفراغ من الطواف بالبيت، وفي مواضع كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة. وأيضا هذه السورة يحبها الله جل وعلا، ومن أحب هذه السورة فالله جل وعلا يحبه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية فكان يقرأ لهم ويختم بهذه السورة. قيل أن كان يقرأ بهم، يقرأ السورة فيختم به، يختم قراءته بهذه السورة، مثلا يقرأ مثلا الفاتحة ويقرأ سورة أخرى، ثم بعد ذلك يأتي ويختم بهذه السورة. فهذا كان محل يعني تعجب من الصحابة، فلذلك لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال هذا صلى بنا وكان يفعل شيء غريب، كان يختم بهذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه فسلوه لما يفعل ذلك، فقال الرجل لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. إذن فهذه السورة فيها ما لا، فيها إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى واستغناؤه عن الخلق وحاجة الخلق إليه. انتهينا من هذه السورة. مضمون السورة التي بعدها، مضمون السورة التي بعدها لا نريد أن نتحدث عن، قلنا عن التفسير، لكن مضمون السورة التي بعدها أن العبد لا بد أن يصاب بالأذى ويبتلى بالأذى من المخلوقات الظاهرة، من المخلوقات الظاهرة، فقد تصيبه الهوام وتصيبه السباع ويصيبه الخلق ويصيبه شر الحاسد ويصيبه شر الساحر، فهو محتاج إلى أن إلى من يحميه من هذه الشرور. فلذلك يقول قل أعوذ برب الفلق، أي ألتجئ برب الفلق، والله جل وعلا فالق الإصباح والنوى، فالله جل وعلا فالق الإصباح، فكأن يعني هذه الآية تدل على أن العبد يلتجئ برب هذا الصباح الذي فيه النور الذي يقضي على الظلمة، أو المعنى أن العبد يلتجئ إلى الله جل وعلا الذي هو فلق كل شيء، فلق كل شيء، فكل الخلق هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو فالقهم وهو خالقهم، فكل الخلق ضعفاء، فلذلك يلتجئ الله سبحانه وتعالى. يلتجئ قلنا من الشرور الظاهرة، وهي ماذا؟ وهي من شر الحاسد، من شر كل ذي شر، قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق، من كل شيء فيه شر، فأنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشر. وليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر، معاذ الله، فالله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، ولكن هذا الشر هو نسبي، يعني هو شر بالنسبة لك لكن ليس شرا عاما. أعطيك مثال يعني قريب حتى تفهم الموضوع، مثل الآن لو أن ابنك مريض، مثلا ابنك مريض وأخذت إلى المستشفى فقالوا أن يعني أن فيه الزائدة، فأنت الآن ماذا؟ وهو نفترض أن هذا الولد يعني يعقل، عمره مثلا 13-14، هو أول ما سمع الزائدة عرف أن الموضوع خطير، راح يكون في عملية، وراح يكون في شق البطن، راح يكون بعد ذلك سيعمل، فهو الآن هناك شر موجود، ولكن هذا الشر ماذا؟ هو شر نسبي بالنسبة إلى هذا الطفل، لكن عواقب هذا سيكون إلى ماذا؟ سيكون إلى خير. فلذلك الأب عندما يعلم بهذا وأنه ستجرى العملية سيفرح، لأنه لو لم تجرى له العملية فماذا سيصبح؟ ربما سيموت. إذن هناك شر لكن شر نسبي مثلا، وهذا كثير، وهذا كثير جدا. مثلا خذ في قصة موسى مع الخضر، ماذا فعل موسى؟ جعل عيب في السفينة، هذا شر، لكن نهاية هذا الشر نسبي. لو نظر إليه موسى من هذه الحيثية أنه جعل عيب سفينة جميلة، يعني ما أجملها، ثم يأتي إنسان ويعيب فيها، يخرق ويكسر منها، هذا شر. لكن ماذا ماذا قال الخضر؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صحيح أن هذا فيه شر، لكن عواقب هذا الشر إلى ماذا؟ إلى خير. المرض الذي يصيبك هو شر، لكن عواقبه ماذا؟ أنك تتفكر أن هذا ربما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أن هذا فيه رفع لدرجتك. إذن ليس هناك شر محض، ولكن الشر هو شر نسبي. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من هذا الشر النسبي أن يصيبك، من شر ما خلق، أي من كل شيء فيه شر، وليس من كل شر، لكن من كل شيء فيه شر، يشمل كل شر، شر الحاسد، شر الساحر، شر الإنسان أن يصيبك من شر، ومن شر غاسق إذا وقب. معلوم أن الظلمة إذا جاءت تنتشر الشرور والشياطين، ومن أراد أن يفعل شر يكون في الليل، فتلتجئ إلى الله جل وعلا من شر الغاسق إذا وقب، من ظلمة الليل وما يحدث فيها، ومن شر النفاثات العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة في التجاء الله سبحانه وتعالى من الشرور الظاهرة. تأتي السورة بعدها ماذا؟ استعاذة بالله جل وعلا من الشرور الباطنة، وهو شر الشيطان، وهو شر الشيطان. وذلك تقول قل أعوذ برب الناس، شوف، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أنت لاحظ في السورة الأولى التجأت برب الفلق فقط، لأن هذا الشر، شر الحاسد وشر الساحر، يعني شر تراه أمام عينك واضح تراه، فلذلك الاستعاذة جاءت فقط قل أعوذ برب الفلق فقط. لكن من شر الشيطان شوف كم استعاذة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. يعني استعنت بالله جل وعلا بربوبية الله وألوهيته وملكه على شر ماذا؟ على شر الشيطان. هذا ليدلك إلى أن عظم خطر وكيد الشيطان على بني الإنسان، لأن الشيطان خطره عظيم، ولكن كيده ممحوق. إذا استعدت بالله جل وعلا واستعنت يزول عنك شر الشيطان، إذا التجأت الله سبحانه وتعالى واحتميت به يزول عنك شر الشيطان. وذلك أنت جنت جميع هذه الأنواع من الاستعاذات حتى تستعيذ من شر الوسواس الخناس. يعني هو شره ماذا؟ شره وسوسة، ولكن انظر ما ضرر هذه الوسوسة. هذه الوسوسة كأنها جاءت إلى القلب، هي جاءت إلى القلب فنفذ في القلب، ثم تحول هذا الوسواس إلى ماذا؟ إلى خاطرة، بدأ يخطر، ثم تحول بعد ذلك يتحول إلى عزيمة، تبدأ يصبح عزيمة، ثم بعد ذلك تجند جميع الجوارح لكي ماذا؟ تلبي هذه العزيمة. فكأن الشيطان يأتي إلى ساحة قلب الإنسان ويلقي فيه هذه الوساوس، فلذلك يحتاج إلى أن يلتجئ بالله جل وعلا. لكنه وسواس، وسواس يعني وسواس خناس، يعني جمع بين أمرين، يوسوس متى؟ إذا غفلت عن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اعتصمت بالله يخنس، يهرب، يشرد. فلذلك هذه السور الثلاث كلها تجمع هذه الأمور، تجمع وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الصمد، وأيضا تجمع إلى أنك تستعيذ بالله من شرور الظاهرة التي تحدث لك، وأيضا تستعيذ بالله جل وعلا من الشرور الباطن وهو شر الشيطان. ولذلك يعني ناسب أن يختم المسلم يومه بمثل هذا الذكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم ذلك ينفث في يده، والنفث هو ماذا؟ هو نفخ ومعه ريق، نفث ومعه يكون معه شيء من الريق، ثم بعد ذلك يعم سائر الجسد حتى يعني يكون الإنسان في حرز وحماية من الشيطان أن يصل إلى أي عضو من أعضاء جسده. ولذلك تقول عائشة هنا: ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات، يصنع ذلك ثلاث مرات. وهذه وهذا التثليث يعني دليل على يعني أكدية هذه السور الثلاث، وأن الإنسان لا يكتفي بأن يقرأها مرة واحدة، وإنما يقرأها أكثر من مرة حتى يكون في حماية الله جل وعلا وحسنه. نكتفي بهذا القدر، تبقى معنا بعض الأحاديث الأخرى لعلنا ننتهي من هذا الباب في درس الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.